أشهد أن محمد رسول الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، نعود من جديد إلى الحديث عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرة عن لينه ورفقه صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة، أي فبسبب الرحمة التي منحك الله إياها، لنت لهم. فمالك الرحمة ومصدرها هو الرحمن الرحيم، الله عز وجل. قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولقد صور لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعة رحمة الله أبلغ تصوير، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: جعل الله الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا. فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، رواه البخاري. ولقد كان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيب الأكبر من هذه الرحمة، فلطفه ولينه وشفقته صلى الله عليه وآله وسلم بالإنسان والحيوان بسبب ما منحه الله عز وجل من هذه الرحمة. ولقد دعا صلوات ربي وسلامه عليه إلى الرفق وحث عليه في معاملة الناس ومعاملة الحيوان، وأخبر أن الله عز وجل يحب الرفق ويعين عليه، ويكره العنف ويبغضه. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي ويثيب على الرفق ما لا يعطي على غيره وما لا يعطي على ما سواه. وفي حديث رواه مالك الموطأ عن خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه، ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف ما لا يعين على العنف. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يعني في الأمور كلها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الرفق يجلب الخير. فروى مسلم حديث جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. فالرفق جمال وحسن وذوق. فروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، يعني جمله وحسنه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، يعني شوهه وعابه. فهذا توجيه نبوي شريف للأمة في أن تأخذ بالرفق وتجعله منهجا لها في حياتها. ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بالحث على الرفق في أقواله فحسب، بل إن سيرته وسنته قد حفلت بنماذج عالية من رفقه صلى الله عليه وآله وسلم في أفعاله. فمن رفقه صلى الله عليه وسلم بالمتعلمين ما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم قال: لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام، تعلم بعض أمور الإسلام. قال: فكان فيما علمت أن قال لي: إذا عطست فاحمد الله، وإذا عطس العاطس فحمد الله، فقل يرحمك الله. هذا مما تعلمه. قال: فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إذ عطس رجل فحمد الله، فقلت يرحمك الله رافعا بها صوتي. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمه، ما لكم تنظرون إلي، يعني زاد تكلم، مش قال يرحمك الله فقط، بل قال: واثك لأمه، لماذا تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال: فلما رأيتهم يصمتونني، يعني اسكت، لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، يعني من تهرني، ولا ضربني ولا شتمني. قال أي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعلمه أيضا معلومة جديدة، وأن إذا كان في الصلاة وعطس واحد من الناس وقال الحمد لله، ما يقولوش يرحمك الله، لأنه مشغول بالصلاة. فالذي يكون في الصلاة لا يشمس العاطس. نعم. ثم زاد الرجل وجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور أخرى، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عنفه لما سأل عنها، لكن رفق صلى الله عليه وسلم ورحمته به جعله ينشرح ويسأل عن أمور أخرى في الدين. قال: فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاءنا الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. يعني ما حكم هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: فلا تأتيهم، فلا تذهب إلى الكهان. قال: ومنا رجال يتطيرون، يعني يتطيرون، يعملون بالطيرة. قال ذلك صلى الله عليه وسلم قال له ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، أو قال فلا يصدنكم. قال شيء يحصل في القلب بالإنسان يتطير، ولكن العلاج له هو أنه يمضي إلى عمله ولا يبالي لما حدث في صدره. ولا فلا يصدنكم أو فلا يصدنكم، يعني كما جاء في حديث آخر إذا تطيرت فامضي، امشي اعمل الشغل ديالك فلا يضرك شيء مما خطر في بالك. قال فقلت ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. كان واحد من الأنبياء يعمل الخط، فاللي وافق الخط دياله فيكون جائز، واللي ما وافقش الخط دياله يكون ممنوع. ومن أين له أن يعلم أنه قد وافق خط ذلك النبي؟ إذن معنى هذا أنه ينبغي أن لا يخط وأن يبتعد عن الخط. قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد، يعني في الضواحي ديال جبل أحد. فاطلعت ذات يوم شي راقب، فإذا الذئب قد ذهب بشاة، واحد الذئب كلا لي واحد الشات من غنمها. قال وأنا رجل بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها لطمع على طرشة. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، لما قال له ضربتها عظم ذلك عليه، يعد ذلك اللطم عظيما، يعني حاجة كبيرة اللي عمل. فقلت يا رسول الله، أراد أن يكفر عن هذه الخطيئة في ضرب هذه الجارية. فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها، كانت أمة كانت عبدة، أفلا أحررها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أتني بها أجيبها. قال فجئت بها. فقال صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال سيدنا صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. امتحنها في الإيمان، سألها عن الله وسألها عن صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر لها، قال فإنها مؤمنة، رواه مسلم. فتأملوا لو أن صلى الله عليه وسلم لم يرفق به ولم يلن له الجانب، فهل كان هذا الرجل ينشط في السؤال ويتعلم أحكام الدين؟ طبعا لا. ومن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا، أعرابي جم البادية، بال في المسجد، فقاموا إليه ليضربوه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطعوا عليه، خليه يكمل لأن فيه مضر عليه، لا تزرموه. ثم دعني صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء، حتى اصطل ديال الماء، فصب عليه، فصب على مكان البول، لأن في الوقت المسجد ما كانش فيه الفراش، كان مفروش بالحصبة. وفي رواية أن هذا الأعرابي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا، رحمة الله واسعة، فلماذا تحصرها بي وبك؟ لقد تحجرت واسعة. قال فلم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع الناس إليه، فقال صلى الله عليه وسلم أهريق على دلو عليه دلوا من ماء، هرقوا على السطل ديال الماء على المكان. ثم قال عليه الصلاة والسلام للناس اللي كانوا بغاو يضربوه وبغاو يوبخوه، قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه الترمذي. ومن ذلك أيضا رفقه صلى الله عليه وسلم بالسفهاء، روى البخاري في باب الرفق في الأمر كله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم، يعني الموت عليكم، يدعون عليه بالموت. قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة، فقال صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم، يعني رددت عليهم بالمثل وعليكم. وهذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم دوما إذا سبه أحد أو شاتمه. ومن ذلك أيضا رفقه بالعصاة، فقد روى أحمد بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم إليه فزجروه، وفي رواية فصاح الناس به فقالوا مهما أسكت يعني. فقال صلى الله عليه وسلم ادنوه قرب مني قرب عني. فدنا منه قريبا حتى جلس بين يديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للشاب: أتحبه لأمك؟ إني أتحب الزنا لأمك؟ قال: والله لا والله. فقال: لا والله جعلني الله فداك. قال صلى الله عليه وسلم: لا ولن. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونهم لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: فتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: فتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونهم لعماتهم. قال: فتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونهم لخالاتهم. قال: فوضع يده على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. وفي رواية: فلم يكن شيء أبغض إليه من الزنا. وروي أن أبا الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد أصاب ذنبا والناس يسبونه ويشتمونه، فقال أبو الدرداء: أرأيتم لو وجدتموه ساقطا في أسفل بئر ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى والله. قال: إنه في كربة ومصيبة أعظم من الساقط في بئر. إنه في كربة ومصيبة أعظم من الساقط في بئر. فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لأحسن الأخلاق والأعمال، وأن يصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا الله عز وجل. بارك الله لي ولكم في القرآن المبين، ونفعنا بما فيه من الآية والذكر الحكيم، ورزقنا الله عز وجل السير على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير المرسلين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، إن الإنسان مدني بطبعه، لا بد له أن يخالط الناس، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وفي الحديث: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. لا يمكن لك أن تترفع على الناس بالمال وأن تدخل إلى قلوب الناس بالمال والجاه، ولكن تدخل إلى قلوب الناس بالأخلاق العالية، ببسط الوجه وحسن الخلق. أيها المسلمون، إن الفظ القاسي صاحب القلب الغليظ بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، لأن قلبه خال من الرحمة فلا يرحم ولا يرحم. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رواه مسلم. فالرفق مطلوب حتى مع الحيوان. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى، يأكل التراب من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه حذاءه ثم أمسكه بفيه ثم رقي صعد فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، لما حدثوا بهذا الحديث قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. كل كبد رطبة وأحسن الإنسان إليها فيها الأجر. ورطوبة الكبد، الرطوبة ديال الكبد هي كناية عن الحياة، كل شيء فيه روح فيه حياة، لأن الميت بطبيعة الحال يجف جسمه فلا تكون كبده رطبة، لذلك هي كناية عن كل حي، كل شيء حي أحسنت إليه يؤجرك الله عز وجل. لقد ذكر صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة تعليما لأمته على بذل الرحمة لمخلوقات الله ليحصلوا بذلك على ثواب الله العظيم. فإذا كانت الرحمة بالكلب يستحق عليه الإنسان الثواب والأجر من الله عز وجل، فما هو مبلغ الثواب والأجر من الله الذي يناله الإنسان من ربه جزاء الرحمة بإنسان معذب مشرف على الهلاك، بإنسان معذب مشرف وإنقاذه مما هو فيه؟ لا شك أن الأجر أعظم والثواب أكبر، لأن الله عز وجل كرم بني آدم فقال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم. وإذا جعل الإسلام الرحمة بالحيوان سببا للمغفرة فقد جعل تعذيب الحيوان سببا لسخط الله ودخول النار يوم القيامة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، من حشرات الأرض. إن فعل هذه المرأة يدل على مدى قسوة قلبها وانعدام الرحمة والشفقة فيه. فإذا كانت هذه المرأة دخلت النار يوم القيامة لتعذب فيها جزاء تسببها بموت هرة، بموت قطة عن طريق حبسها ومنع الطعام عنها، فما هو مبلغ العذاب الذي سيقاسيه الإنسان من ربه جزاء قتله وتعذيبه أخاه الإنسان عن طريق مثل خطفه وسجنه وتعذيبه وقتله واحتجاز حريته حتى الموت بسبب معارضته ومخالفته في الرأي، لا أنه ارتكب ذنبا يستحق عليه ذلك العقوبة؟ لا شك أن عذابه سيكون أشد. ويكفي في هذا قوله تعالى: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال سبحانه في قتل المؤمن: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأخيرا أقول: فلو تراحم الناس لما كان فيهم مظلوم أو بائس أو محروم، ولو تراحم الناس لما اقتتلوا وسفكوا دماء بعضهم البعض، ولو تراحم الناس لانتفى الأذى والضرر عن كل فرد في المجتمع، ولو تراحم الناس لعم السلام في الأرض ودخلت الطمأنينة إلى النفوس، فكل ما تشكو منه الإنسانية من اضطرابات ونزاعات يرجع إلى فقدان الرحمة من القلوب، وكل ما في الإنسانية من نبل وتضحية وتسامح يرجع إلى أن عاطفة الرحمة متوفرة فيها. وصدق الله عز وجل إذ يقول: إذا أراد الله، وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، رواه الإمام أحمد. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم نسألك من خير الدنيا والآخرة، ونسألك العفو والعافية، ونسألك العفو والعافية الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. هناك أخت تصدقت بمبلغ من المال للمسجد وسألت دعاء لوالديها المتوفين، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لهما وأن يرحمهما وأن يوسع لهما في قبرهما وأن يسكنهما فسيح جناته. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.